أعدناكم نحاول أن نأتي اليوم بمشيئة الله عز وجل على إتمام الكتاب الحج الذي ذكره المؤلف في جملة هذا النظم الذي نحن بدراسته بصدد دراسته، وهو متن الدورة البهية. وهذا الكتاب أي كتاب الحج من هذا المتن قد أخذ منا وقتا طويلا، وذكر المؤلف رحمه الله فيه مسائل كثيرة. والحقيقة أن ما ذكره هو من المختصر وليس من المسائل المطولة، لأن باب الحج كما لا يخفى عليكم من أوسع الأبواب ومن أوسع المسائل التي تتعلق بالأركان وبالواجبات وبالسنن وبالمحظورات وما إلى ذلك. ولكن دائما يعني من خلال إنهائنا لبعض فصول وأبواب هذا الكتاب قد ترد بين الفينة والأخرى أسئلة أو تساؤلات أو إشكالات أو ربما أمور مررنا عليها ولم نتفطن لها. وإن كان الواجب كما سبق وأن بينا أننا لا نتكلم إلا في حدود ما ذكره المؤلف، اللهم إلا أن يكون هذا المسكوت عنه أو هذا المرجح من الأقوال ليس بالراجح ولم يكن المؤلف ممن وفق إلى الصواب فيه، فهذا ينبغي التنبيه إليه. أما المسائل الأخرى التي أحيانا قد يمر عليه المؤلف ولا يفصل فيها أو لا يطيل فيها الكلام ويكتفي مثلا بذكر الأصل دون أن يذكر التفريعات، فهذا طبعا مما لا يستطيع الإنسان أو الفقيه أو العالم أن يتناوله في جلسة أو في درس، فضلا على ربما قد لا يستطيع أن يأتي على شرح مسألة مفصلة وقد يؤلف فيها كتابا. وقد نجد مسائل كثيرة في الشرع يظن الإنسان أنها قد لا تحتاج إلى مثل هذا التفصيل والإكثار والبيان، لكن في حين أن المسألة تجدها مشحونة بالتفريعات وبالأمثلة وبالإشكالات وبالشبه والرد عنها، وبعض التفصيلات يذكرها العلماء ولا دليل لهم، كما يعني بعض الإخوة طرح سؤال في الحصة الماضية قال أنك تذكر بعض التفصيلات وتقول قال العلماء بدون ذكر الدليل. ليس كل ما يقال في مسائل الفقه وفي كل ما يرجح من الأقوال أنه لا بد له أن يستند إلى دليل صحيح، ولو كان ذلك ما كان لكلام الفقهاء ولا كان لاجتهاد الفقهاء أي دخل، لأن الخلاف أحيانا لا يكون في مسألة الدليل وقد يكون في مسألة فهم الدليل. وهل هذا الدليل يصح أن يكون يعني دليلا في المسألة أو يكون نصا في المسألة وما إلى ذلك. ومن هنا أتى اجتهاد الفقهاء وكثرت أقاويلهم، وأحيانا تستند إلى دليل وأحيانا لا تستند إلى دليل، يعني أقصد لا تستند إلى نص، ويكون يعني بيانهم للحكم في مسألة ما مأخوذ مثلا من قياس أو من اجتهاد أو من استحسان وما إلى ذلك، يعني من الأقوال المعروفة. وكان ضروريا أن نختم هذا الكتاب يعني بطرح بالجواب على بعض الأسئلة التي نأمل يعني أن تكون فيها الإجابة لما قد فاته بعض الفهم أو بعض الأمور المتعلقة بمناسك الحج أو العمرة على حد سواء. وأما الباب الذي يأتي بعده إن شاء الله فهذا بعد الانتخابات نكون نفتح يعني الكتاب الذي يليه، وهو كتاب النكاح، فلا تستعجلوا لأن الحج على من استطاع والزواج أيضا على من استطاع. وقبل الإجابة على هذه الأسئلة ذكر المؤلف بابا أخيرا وهو الباب الخامس في كتاب الحج، وهو فيما يتعلق بالعمرة المفردة، باب العمرة المفردة. قال يحرم لها من الميقات، ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. هذه العبارة بيّن فيها المؤلف العمرة وصفتها، والعمرة لها ثلاث أركان وواجبات، لها ثلاث أركان وواجبات وهي معروفة. أما الأركان فالركن الأول هو نية الدخول في الإحرام، نية الدخول في الإحرام وتكون عند الميقات، أنه ينوي في قلبه أنه سوف يؤدي عمرته، فهذا ركن من أركان العمرة. والركن الثاني هو الطواف بالبيت سبعا حين يصل إلى مكة. والركن الثالث هو السعي بين الصفا والمروة يسعى بينهما سبعا، فهذه ثلاث أركان: نية الدخول في الإحرام، والطواف بالبيت سبعا، والسعي بين الصفا والمروة سبعا. وأما الواجبان فهو الميقات من الإحرام، الميقات من الإحرام، بمعنى أنه لو تجاوز الميقات ولم يحرم، يعني لم يلبس رداء الإحرام، يكون قد ترك واجبا، وعليه فإنه يترتب عليه أن يذبح هديا، يعني يتوجب في حقه دم، يذبح شاة ويوزعها في فقراء مكة. والواجب الثاني أن يحلق رأسه بعد الإتمام، بعد أن ينهي سعيه بين الصفا والمروة، فهذا واجب، إما أن يحلق وإما أن يقصر. والحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، قال: اللهم اغفر للمحلقين أو ارحم المحلقين، قالها ثلاث، ثم قيل له: فرابع والمقصرين، قال: والمقصرين. لكن المرأة الواجب في حقها أن تأخذ من شعرها قدر أنملة، المرأة الذي يجب حقها التقصير وليس الحلق، لأن الحلق هذا خاص بالرجل، والحلق هو أن يأتي على الشعر جميعا، أن يأتي على الشعر جميعا بحيث لا يترك منه شيئا. والحلق يكون بالموس ولا يكون بالآلة، لأن الآلة هذه التي تحلق الشعر هذه تقص الشعر في الحقيقة وليس تحلقه، والحلق أفضل في العمر، لكن القصر أيضا من السنة، ومن أتى به يكون قد أدم عليه، أي أتى بالواجب. هذا فيما يتعلق بأركان وواجبات العمرة، وقد تكلمنا عليها مرارا بما يغني الآن عن إعادته. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهي آخر كلمة في الموضوع، وهي مشروعة في جميع السنة. العمرة مشروعة في جميع السنة بخلاف الحج، الحج لا يكون إلا في وقته، وأوقات الحج هي الأشهر التي ذكرها الله عز وجل وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم، الحج أشهر معلومات، فدل أن الحج لا يقع في جميع شهور السنة، بل هو في شهور معلومات معدودات بينها الشارع، وهي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، فهذه أيام الحج أو أشهر الحج. وأما أيام الحج فإنها تبدأ من اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وتنتهي أيام الحج باليوم الثالث من أيام التشريق، وهو الذي يسمى بيوم النفر الثاني، حين يكمل الحجاج منسكهم وهو رميهم للجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، وهذا في حق من تأخر، أما من تعجل فإنه في اليوم الثاني من أيام التشريق ينزل إلى مكة ويطوف بها الوداع، ويجوز له بعد ذلك أن ينصرف. وأما العمرة فإنها تشرع في جميع شهور السنة وفي أيامها، خلافا للجاهليين وأهل الشرك، كانوا يرون أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، فكانت إذا حلت أشهر الحج لا يعتمرون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فشرع العمرة لأمته في جميع أيام السنة. ولكن هنا تبقى مسألة: هل إذا قلنا بأن العمرة تشرع في جميع شهور السنة وأيامها، هل يستحب تكرار العمرة أم لا؟ هذه مسألة اختلف حولها العلماء، ومذهب الجمهور أنه يجوز للإنسان أن يكرر العمرة مرات في السنة، قالوا بأنها من الطاعات، ولا يمكن للإنسان أن يمنع من أداء طاعة، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس كفارات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فهذا فيه بيان وترغيب للإكثار من العمرة. وذهب غيرهم من غير الجمهور إلى القول بأن العمرة لا يستحب أن تؤدى أكثر من مرة في السنة، وهذا قول مالك رحمه الله، واستدل مالك بقوله هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحرص الناس على خير لم يعتمر في سنة أكثر من مرة، ومجمل عمره صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته 4 مرات وحج مرة واحدة التي هي حجة الوداع. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السلف رضي الله عنهم كارهوا تكرار العمرة، لكن مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كارهوا تكرار العمرة يعني لمن دخل مكة معتمرا ثم أراد أن يخرج، وهذا لا خلاف بأنه يكره للإنسان أن يخرج مرات مثلا إلى الحل كما يفعل مثلا الأفاقي الذي لا يسكن مكة، يدخل مكة فيعتمر مثلا، يعتمر في الصباح ثم في المساء يريد أن يخرج إلى الحل إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فيأتي بعمرة ثانية، وفي الغد يأتي بعمرة ثالثة وهكذا. وهذا لم يكن من هدي السلف. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، ورغم أن عائشة أم المؤمنين فاتتها العمرة في أول أمرها لما دخلت مكة لأنها كانت في حالة حي فلم تعتمر وأدركها الحج، فلما حجت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها لما قالت كيف أرجع مع الناس وقد فاتتني العمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم، وهو المكان الذي أحرم فيه عائشة، والآن يوجد مسجد هناك يسمى مسجد عائشة يعني نسبة إلى مكان إحرامها ودخولها بالعمرة. قالوا فلو كانت العمرة مما يستحب تكرارها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر أخاها ليخرج معها، ولا خرج معها صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا خرج سائر الصحابة معها، فدل على أنه لم يكن من هديهم تكرار العمرة عند دخولها لأول مرة. وحتى الساكن في مكة هذا لا يشرع له أن يكرر العمرة، بل قالوا المقيم في مكة هل الأولى والأفضل في حقه أن يكثر من الطواف أم أن يكثر من العمرة؟ قالوا الواجب في حقه أنه يكثر من الطواف ولا يخرج إلى الحل لكي يأتي بالعمرة. إذن فتكرار العمرة هذا ليس من هدي السلف رضوان الله عليه، لكن لو اتفق للإنسان أنه دخل مكة معتمرا ثم أنهى عمرته ثم ذهب إلى المدينة وبقي أيام وأراد أن يرجع إلى مكة، فلا شك أنه في رجوعه يمر بالميقات، فهل له أن يأتي بعمرة؟ نعم يأتي بعمرة، لأنه لم يتقصد التكرار، ثم إنه سوف يدخل إلى مكة مرا بالميقات، فمن باب أولى أن يأتي بالعمرة ولا حرج عليه في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا اعتمر 4 عمرات، والحقيقة أنه لم يعتمر إلا 3 مرات. العمرة الأولى كانت في عام الحديبية سنة 6 للهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولكن قريش منعته من أن يطوف بالبيت وأن يكمل نسكه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحابة كثيرون جاءوا معه ليحجوا فمنعتهم قريش، فعند ذلك رجعوا من حيث صدوا وحلقوا رؤوسهم ونحروا الإبل والشياء وما كان عندهم، وهذه سميت عمرة، هذه سميت بعمرة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكملها وإنما سميت عمرة لأنه شرع فيها، ولكن لما منع وهذا أمر خارج عن إرادته فحسبت أنها عمرة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية المشهورة. ثم في العام المقبل أي في العام القابل في السنة 6 أو 7 للهجرة رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا دخل مكة واعتمر وأقام بها 3 أيام، وهنا اختلف أهل العلم في هذه العمرة التي سميت بعمرة القضاء، وبعضهم يسميها بعمرة القضية، فمنهم من قال بأنها عمرة قضاء يعني قضى العمرة التي فاتته زمن الحديبية، وهذا القول هو قول أبي حنيفة بأنها عمرة القضاء مأخوذة من القضاء أي أنه قضى عمرته التي فاتته. والقول الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله وهو قول الصحيح واعتمده ابن القيم رحمه الله أنها سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها أهل مكة، فليست مأخوذة من القضاء وإنما من المقاضات قالوا ولو كانت هذه عمرة قضاء لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الذين خرجوا معه في زمن الحديبية أن يعيدوا العمرة معه ولم يأمرهم بذلك. فدل على أن عمرة القضية ليست بعمرة قضاء، بدليل أن من اعتمر معه في العمرة الأولى لم يأتي في العمرة الثانية، والذين كانوا في العمرة الأولى كانوا أكثر بكثير مما كانوا في العمرة الثانية. إذن في القول أن العمرة الثانية وهي التي تسمى بعمرة القضية سميت بذلك لأن رسول الله قاضى فيها أهل مكة، فهذه العمرة الثانية. والعمرة الثالثة هي التي قارنها النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته. والعمرة الرابعة هذه كانت يوم خرج إلى حنين، وكانت من الجعرانة يعني من غير التنعيم، فهذه هي العمرة الرابعة. وقد ورد في ذلك حديثان، منه حديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في ذي الحجة. وهناك حديث في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات في ذي القعدة، قال إلا التي اعتمر مع حجته. كيف وفق العلماء بين هذا وذاك؟ قالوا عائشة إنما حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم العمرة التي وقعت كاملة، فاعتبرت عمرة القضية عمرة تامة، واعتبرت عمرة الجعرانة عمرة تامة، فقالت اعتمر مرتين، فهي قصت وحكت ما كان من العمرة ومن النسك التام. وقول أنس رضي الله عنه أنه صلى اعتمر أربع عمرات، فهو يقصد العمرة الأولى وهي عمرة الحديبية ولكن لم يتمها، لكن اعتبر عمرة بحكم أنه شرع فيها، واعتبر أيضا العمرة التي مع حجته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج اعتمر، وإن كان القول الصحيح في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمتع في حجة الوداع لأنه كان قارنا. ولماذا قارن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ساق الهدي معه، ولمن يسوق الهدي معه فالأفضل في حقه القران وليس التمتع، أما الذي لا يسوق الهدي معه فهذا المستحب، بل قال بعض أهل العلم كابن القيم وابن عباس وغيره من أئمة العلم الواجب في حقه التمتع، هذا لمن لم يسوق الهدي. إذن هذه مسائل متعلقة في كيفية أداء العمرة وقد تكلمنا عليها، والآن نتكلم على بعض نجيب على بعض الأسئلة التي سبق وأن يعني طرحت، ثم بعد ذلك يمكن أن أجيب على الباقي إن كان في يعني في الوقت مجال للإجابة على باقي الأسئلة. هذا قال لماذا كان في الحج ستة أيام ولا يكون الحج في جميع أيام الشهر؟ هذه أمور لا نسأل عنها، الشارع جعل هذه الأمور وجعل هذه المناسك وهذه الأعمال تكون في ستة أيام، فنحن نتوقف على هذا وبهذا، ولو كان يعني أمرنا أن نمكث شهرا لفعلنا، ولو جاء الأمر بأن نؤدي هذه المناسك في يوم لفعلنا، ونعرف أن هذه الأمور أو أن ما فرضه الله تعالى على عباده هو مقتضى العلم والحكمة والخير والرحمة ورفع الحرج والتيسير على الناس، فهذه أمور الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها وضبطها لحكمة عظيمة رحمة للمؤمنين ومن وتفضل عليه، كما لا يجوز لنا أن نسأل لماذا نصوم شهر رمضان ولا نصوم شهر شوال، أو لماذا نصلي الظهر أربعا ولا نصليه خمسا، وما إلى ذلك من هذه التساؤلات، لأن أحيانا السؤال يكون مذموم. فالإنسان لا يسأل كما يقول الشاطبي في فصل مهم ذكره في كتابه الماتع الموافقات، أن السؤال يكون مذموما في عشرة أوجه، ومن بين هذه الأوجه المذمومة في السؤال أن يسأل الإنسان عن علة التعبدات، عن العلة في التعبدات، يقول لي مثلا لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فأحيانا قد تكون الإجابة موجودة وأحيانا قد لا تكون، وهنا قد أجاب العلماء في هذا كون يعني أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة عبادة دائمة، ولو أنها كلفت بأن تقضي الصلاة لا كان هذا صعبا عليها في بعض الأحيان، بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلا مرة في السنة، فإذا حاضت المرأة وامتنعت عن الصوم بحيث لا يجوز لها أن تصوم أمكانها أن تقضي بعد ذلك، لأن أيام الحيض ما تجاوز خمس أيام أو ست أيام أو سبعة أيام، ولكن في الأمور الأخرى لا ينبغي أن نسأل عن التعبدات، فمثلا لماذا نجهر في هذه الصلاة ولا نجهر في الأخرى، ولماذا نصلي الظهر أربعا ولا نصليه مثلا ركعتين، فهذه أمور لا ينبغي أن يسأل عنها. هذا قال كيف أستفيد حكم الوجوب أو وجوب السعي من الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن لفظ لا جناح عليه من صيغ الإباحة للوجوب. أولا يقال أن الحكم الذي به نعرف وجوب السعي بين الصفا والمروة يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها، يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، بل ويؤخذ من هذه الآية، لأن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله قال العلماء دليل على الوجوب، لأن الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقوله عز وجل لا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا في الحقيقة ارتبط بسبب نزول هذه الآية، وهو أنه كان على الصفا وعلى المروة كان هناك صنمان يعبدان في الجاهلية، فلما شرع الله تعالى للمسلمين السعي بينهما بين الصفا والمروة وجد المسلمون حرجا في ذلك، فنفى الله سبحانه وتعالى الجناح عليهم، أي نفى الحرج على صدورهما، بمعنى الآن وهذا المكان قد طهر وقد أزيل الصنمان، وقد خاف أن يكون شيء في نفوسهم أنهم يسعون بين الصنمين، فقال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، بمعنى لا تجعل ولا يكون في صدوركم ضيقا ولا حرج بسبب وجود هذه الأصنام، لأنها إذا طهرت ولم يبقى بعد ذلك ذريعة إلى عبادتهما فالمكان أصبح من مقدسات الإسلام ومن شعائر الله التي ينبغي أن تعظم. فقوله لا جناح عليه مما كان يجده المسلمون من الحرج في السعي بينهما لمكان وجود الصنمين كما قال غير واحد من أهل العلم. قال سائل تتميز جمرة العقبة عن باقي الجمرات بأنها ترمى من أسفل، فما هو الفرق بينها وبين الجمرة الوسطى والصغرى من حيث الرمي، أي ما هي صفة رمي الجمرتين الوسطى والصغرى؟ قلنا بأن رمي الجمرة العقبة، رمي الجمار بالجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، أن من خصائصها أنها ترمى من أسفل، هذا في الحقيقة كان في بداية الأمر وليس هناك اليوم هذا المكان الذي يعبر عنه بالأسفل، لأنه قلنا بأن جمرة العقبة سميت بذلك أو سميت بالجمرة الكبرى لأنها كان عليها جبل، كان عليه جبل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي من أسفل الجبل، ثم بعد ذلك أزيل هذا الجبل وأصبحت الأرض مستوية، فأصبح الناس يرمون من ذلك المكان، ولكن لا يمكن أن يقال بأنه أسفل لأن الأرض أصبحت مستوية. لكن الوضعية التي يرمي الرامي بها جمرة العقبة الكبرى تختلف عن الوضعية التي يكون فيها إذا كان في الصغرى أو الوسطى، لأن الكبرى إذا رماها يجعل الكعبة عن يساره ويجعل منا عن يمينه، فهو يرميها هكذا، يجعلها هكذا ويجعل الكعبة عن يساره ومنا عن يمينه. أما الصغرى والوسطى فإنه يستقبل مكة، أي يستقبل الكعبة ويرمي بها هكذا، إذن يستدبر منا ويستقبل مكة، هذه في الوسطى وفي الصغرى. أما في الكبرى فإنه لا يستقبل مكة وإنما يجعلها عن يساره، ولا يستدبر منا وإنما يجعلها عن يمينه، وهذا في الحقيقة الأفضل في حق الإنسان. لكن لو رماها من جهة أخرى ويكون قد رمى ووضع، أو رمى نقول لا نقول وضع لأن المطلوب هو الرمي وليس الوضع، إذا رماها في ذلك الحوض الذي فيه ذلك النصب أو ذلك العمود يكون قد أدم عليه ولو خالف الجهة التي كان فيها، لكن الأولى أن يكون في الجهة التي يعني ذكرناها في صفة الرمي على وجه التفصيل. هل يجوز فصل الرمي أي بين الحصيات بحديث أو غيره؟ نعم، وإن كان الأولى أن تكون هذه أو أن تكون عملية الرمي متوالية متواصلة لا يقطع بينها، لكن إن دعت حاجة إلى أن يقطع الرمي بكلامه أو بأن تسقط بعض الحصيات من يده فيلتقطها أو يغير المكان فلا بأس بذلك ولو بالحديث. قال هل يسن في طواف التطوع ما يسن في طواف القدوم من الرمل في ثلاث الأشواط وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني؟ طواف التطوع لا يسن فيه ما يسن في طواف القدوم. طواف القدوم الذي هو أول ما يبدأه الداخل إلى مكة سواء كان في عمرة أو حج، يتميز هذا الطواف طواف القدوم بأمرين اثنين. الأول الاطباع، الاطباع وهو أن لا يغطي أو أن يعري عن جاء عن كتفه الأيسر، أي لا يغطي الكتف الأيسر، وهذا في جميع الأشواط بخلاف الطواف في طواف التطوع أو في طواف الإفاضة أو في طواف الوداع، فهذا ينبغي عليه أن يغطي كتفه. الكتف الأيمن عن الكتف الأيمن، وكذلك الرمل وهو تسارع الخطى، هذا يكون في طواف القدوم وفي الأشواط الثلاثة الأولى. أما في سائر الطواف، طواف التطوع أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فهذا لا يستحب فيه الرمل وهو تسارع الخطى. وأما استلام الركن اليماني واستلام الحجر الأسود فهذا يكون في جميع الطواف، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو طواف التطوع. إذن يختلف طواف القدوم عن سائر الطواف بالاطباع وبالرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. قال: ذكرت أن يوم النحر هو أعظم الأيام، وسمعت أن يوم الجمعة أعظم منه، فهل هذا وارد؟ نعم، قد يأتي حديث وثبت عن رسول الله أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أي يوم الحج الأكبر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم الذي يليه، وهو اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة سيد الأيام وهو أعظمها عند الله. وهذا لا ينافي القول الأول، لأنه يمكن أن يجمع بينهما فيقال أن أعظم أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأعظم أيام السنة هو يوم النحر، فيكون هذا عظيما بالنسبة لأيام مخصوصة، وهذا يكون عظيما بالنسبة لأيام مخصوصة. والحاصل أنهما من أعظم الأيام عند الله، فهذا يعطى له وصف العظمة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، والآخر أيضا يعطى له صفة العظمة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك. قال: يذكرون أن يوم التروية بمعنى تروى إبراهيم حين رأى الرؤيا، ويوم عرفة عرف أنه حق، ويوم النحر حينما أراد أن ينحر ابنه، فما أصل هذا الكلام؟ هذا قاله بعض الفقهاء، ولا أظنه بالمعتمد، لأن ما يذكرون في أنه يوم التروية أنهم كانوا يأخذون الماء إلى منى، وكان هذا يفعلونه في الجاهلية لكي يعني يسقون به الحجيج الذين يقيمون في التروية في منى في يوم ثاني. وأما ما يقال بأنه يوم النحر فيوم النحر لأنه شرع النحر في ذلك اليوم، أن تنحر الإبل، وهذا من مناسك الحج والعمرة. وقد ذكرنا سبب تسمية هذه الأيام في الدروس التي ذكرنا فيها أيام الحج، فلا نعيد الكلام فيها. قال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تؤخر حيضها بالأدوية من أجل أن تتم أركان الحج وسننها؟ هذا أفتى به بعض أهل العلم، قال بأنه يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي بها تؤخر الحيض حتى تتمكن من أداء بعض أركان أو واجبات الحج، لا سيما إذا خافت على نفسها أنها تحيض ولم تطوف الإفاضة، وربما قد يأتي الوقت الذي تخرج فيه من مكة وترحل فيه إلى بلدها ولم تتمكن من الطواف، فقالوا لا بأس بذلك. كما أفتوا بجواز أن تتناول المرأة هذه الحبوب حتى تصوم مع الناس ولا تفطر في رمضان، لكن الأولى ألا تفعل هذا، الأولى ألا تفعل، لأن هذا أمر كتبه الله تعالى على بلد حواء، فتفطر في رمضان ثم تقضي. اللهم إلا إن كان يشق عليها الصيام مثلا وحدها، أو أنها تعيش مع زوج لا يمكنها من صيام التطوع ولا من صيام أي يوم في السنة، فهذه ربما قد تصوم لهذا العذر في رمضان وتؤخر حيضتها. وكذلك في أشهر الحج لها أن تبقى على حيضتها ولا يضرها شيء، فلا تصلي الصلوات وسائر الفرائض والواجبات تؤديها بوقوف عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما إلى ذلك. الذي لا تفعله المرأة وهي في الحج هو الطواف بالبيت فقط، ولو أنها طافت ثم حاضت جاز لها أن تسعى بين الصفا والمروة لأنه لا يشترط له الطهارة. لكن إن كانت في طواف الإفاضة فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ومع ذلك قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن المرأة لو لم تطوف الإفاضة وجاء وقت رحيلها قال تطوف بالبيت وهي على تلك الحال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للناس عليهم في الدين من حرج، فقالوا تشد شيئا في فرجها حتى تمنع تسرب الدم فلا تلطخ به أرضية المسجد ثم تطوف بعد ذلك طواف الإفاضة. أما إذا طافت الإفاضة ولم يبقى لها إلا طواف الوداع فهنا الوداع لا يجب في حقها، الوداع لا يجب في حقها، وإنما تخرج من غير وداع، لأن طواف الوداع كما قلنا في حق الحج واجب. واختلف أهل العلم أيضا في طواف الوداع هل هو واجب في العمرة أم لا، على قولين، منهم من قال بأنه واجب واستدل بعموم قول صلى الله عليه وسلم ليكون آخر عهدكم بالبيت الطواف، قالوا هذا عام لكل حج وعمرة، ومنهم من قال بأنه سنة. والذي قال بأنه سنة أي طواف الوداع بالنسبة للمعتمر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليكن يعني آخر عهدكم بالبيت الطواف قالوا هذا قاله في الحج فتعين أنه مرتبط بالحج وليس في العمرة. ومن قال أنه يمكن أن يكون في العمرة قال حتى وإن قاله في الحج لكن هذا لا يعني أنه بعد ذلك لا يجب في العمرة لأن ما قاله في حجته الأخيرة. واستدلوا أيضا مما يقوي القول بالوجوب يعني في طواف الوضوء في طواف الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وهذا حديث صحيح، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وطواف الوداع يكون في الحج قالوا أيضا فيكون أيضا في العمر. قال لكم أن تبينوا لنا الصفة صفة يوم الثالث عشر، هل بعد الغروب يرمي الجمار ثم ينصرف بعد الزوال أم له أن يرمي متى شاء؟ اليوم الثالث الذي يكون فيه الرمي يبدأ من بعد الزوال فيرمي بعد الزوال وينزل ولا ينتظر إلى المغرب، لكن لو لم يتمكن من الرمي بعد الزوال بسبب نوم أو مرض أو تأخير فله أن يرمي بعد العصر، إذا لم يتمكن بعد العصر فله أن يرمي بعد المغرب، المهم أن يرمي في اليوم الثالث وينزل. أما اليوم الثاني الذي هو من أيام التشريق هذا لابد أن يرمي قبل المغرب، لكن إذا أراد أن لا يرمي قبل المغرب وأدركه المغرب فهنا لابد أن يرمي بعد المغرب أو يرمي بعد العشاء ويبيت، يبيت اليوم الثاني من أيام التشريق في منى ثم بعد ذلك ينتظر زوال اليوم الثالث عشر ثم يرمي بعد الزوال وينزل. قال هل بعث الهدي يكون لمن أراد التطوع مطلقا أو لمرتكب المحظور أو المتمتع بمعنى أراد التطوع من عندي نفسه دون حج أو عمرة؟ نعم الهدي قد يكون تطوعا وقد يكون واجبا، فالمتمتع الهدي واجب في حقه، والذي ارتكب المحظور أو ترك الواجب الهدي واجب في حقه، فهذا لابد أن يفعله وهو هناك، وإن لم يستطع أنه يوكل غيره ممن يثق به أن ينحر أو أن يذبح شاتم هي عبارة عن هدي تكون جبرانا لمحظور ارتكبه أو لتركه لواجب. ولكن تكلمنا عن الهدي الذي يريد الإنسان أن يتطوع به، يوكل مثلا إنسان يقول له تذبح يعني شاة في مكة وتوزع على فقرائها، هذا من العمل الصالح وليس مرتبط يعني بالهدي الواجب لأن هذا واجب، ولكن هنا الكلام الذي سبق في الحصة الماضية عن التطوع. قال هل يقال أن المسجد الحرام ثالث الحرمين؟ لا يقال، هذا لا يمكن أن يقوله أحد. نعم ربما السائل أراد هل يقال أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين، والأقصى في الحقيقة ليس بثالث الحرمين لأن هناك حرمين اثنين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي، فهذان يسمان حرمان شريفان، أما المسجد الأقصى فلا يقال ثالث الحرمين، نعم يقال أولى القبلتين، ولأن فيه فضل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الأقصى من جملة المساجد التي تشد إليها الرحال، تشد إليها الرحال بمعنى الإنسان يسافر من أجل الصلاة فيها، ثلاث مساجد لا غير لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد منها المسجد الأقصى، ولكن لا يسمى ثالث الحرمين، فما يحيط به لا يسمى حرم، لأنه لو كنت بالمسجد الأقصى جاز لك مثلا أن تنفر صيدا، وجاز لك أن تقطع شجرا، وجاز لك فعل الأشياء التي تحرم أو يحرم عليك أن تفعلها وأنت في حرم مكة أو في حرم المدينة. فالله سبحانه وتعالى حرم مكة والمدينة، مكة حرمها إبراهيم والمدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسجد الأقصى فليس بحرم، وإنما هو أولى القبلتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره يصلي إلى بيت المقدس، وصلى 16 شهرا، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة في مكة بالحرم الشريف. الذي يقيم في مكة هل عليه طواف الوداع؟ الذي يقيم في مكة ليس عليه طواف الوداع. هل تجزي الأضحية أو الهدي الذي يدفع بالمال عن طريق البنك؟ نعم، هناك يعني في 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 المملكة يوجد بعض الجهات كالبنوك أو المصارف المالية تتكلف بهذه العملية. عملية هو أنهم ينوبون عن بعض الحجاج الذين يتوجب في حقهم هدي أو أضحية، أنهم يذهبون إليهم ويدفعون ثمنا لذلك الهدي أو لتلك الشاة، ويعطونهم في المقابل كوبونا يعني يثبت لهم بأنهم قد يعني اشتروا شاة لتتولى هذه الشركة ذبح هذه الشاة عنه. وقد أفتى بذلك العلماء بأن هذا من العمل الجائز، لأن يعتبر هذا من التوكيل، كون الإنسان لا يذبح لكن يوكل غيره، فهذا البنك هو بمثابة جهة موكلة بهذه العملية. لكن بعض أهل العلم هناك يقول ليس كل من يدعي بأنه سوف يذبح تعطيه المال وتقول له يعني كن مكاني أو يعني أوكلك في مكان، لأن هناك بعض الجهات ليست بموثوقة، لسيما بعض الناس يجي يقول لو كان جزار وتروح تسمى جزار مع بلاش يقبض الأموال هكذا وبعد ما يذبحش، أو ربما يذبح بعد فوات وقت الحج، يذبح في 20 أو في 25 أو قبل الحج. والهدي إنما ينبغي أن يكون في أيام الحج، في يوم النحر وفي الأيام الثلاثة التي تلي أيام النحر وهي أيام التشريع. ولهذا هناك مثلا في مملكة البنك معروف أو وكالة مصرفية معروفة هي وكالة الراجحي من كبار أثرياء السعودية، وله أجهزة كبيرة في هذا الشأن، يقومون بمثل هذه العملية، يعني يذبحون هذه الذبائح في وقتها المحدد، ثم بعد ذلك يعني يجعلونها في أماكن مخصصة، أماكن التبريد، ثم بعد ذلك يبعثون بها إلى بعض البلاد الفقيرة من إفريقيا أو الجائعة أو إلى بلاد المسلمين. وهذه طبعا تحت فتوى لهيئة كبار العلماء هناك. الحاصل أنه يجوز في المملكة إذا لم يتمكن الإنسان من الذبح، والأول أن يذبح بنفسه إن قدر، لكن إذا لم يقدر يشتري يعني من البنك قيمة هذا الهدي، والبنك هو الذي يتولى الذبح مكانه ويكون قد أدى ما عليه. قال ما هو الدليل على أن الهدي بالنسبة للغنم 6 أشهر والمعروف هو سنة؟ المعروف هو ليس سنة، هذا وهم منك، هذا وهم من السائل. يعني الأضحية أو الهدي يجزئ إذا كان الكبش يعني 6 أشهر فما فوق ذلك. نعم هو بالنسبة للمعز، للمعز لابد أن تكون سنة، ففي الكباش نصف سنة، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل 5 سنوات. قال المعروف أن القربان لا يكون إلا لله لأنه عبادة، فكيف نقول أنه الهدي كل ما يهدى للحرم من نعم؟ نعم هذا القول ليس معناه كل ما يهدى للحرم أن الإنسان يهدي للحرم يهدي للبيت، وإنما جاء في هذا التعريف أن الهدي هو كل ما يهدى للحرم، أي ما يهدى ويقرب لله عز وجل في حرمه. فهنا التعريف يعني بالنسبة للصفة ولمكان الهدي، وليس معناه أنه يذبح للمسجد أو يذبح للكعبة، وإنما الذبح والقربان والنحر والعقيقة وسائر ما يتقرب به الله عز وجل إنما يكون لله عز وجل، وإنما سمي هديا لأنه يكون في حرم الله عز وجل أي في مكة، هذا هو المقصود. أم أن هناك فرق بين القربان والهدي؟ الهدي هو قربان لأنه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهو بهذه الصفة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال هل طواف الوداع وطواف الإفاضة يكون بنفس الطريقة التي يطوف بها المسلم في طواف القدوم؟ سبق وأن أجبنا هذا السؤال، طواف الإفاضة لا يكون بنفس الطريقة التي يكون بها طواف القدوم، يختلف عنه في الاطباع وفي الرمل، أما في سائر الأمور فيشترك معه فيها. إذا لم يطف الحاج طواف الوداع ورجع إلى بلده كالجزائر مثلا، فهل يجبره بالدم هنا في الجزائر؟ نعم يتوجب في حقه أن يذبح شاة، لكن لا يذبحها في الجزائر، يوكل غيره أن يذبحها في مكة وأن يوزعها على فقراء مكة، ولا يجوز أن يأكل منها. الإنسان يأكل من دم الشكران لا من دم الجبران. فالمتمتع إذا ذبح شاة جاز له أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي للآخرين. أما الشاة التي يذبحها بسبب أنه ارتكب محظورا أو ترك واجبا فهذا يوزع على الفقراء ولا يأكل منها. فهذا الذي يتوجب في حقه دم إما إذا ذهب في سنة أخرى أو في عام آخر أو في شهر مقبل إلى مكة فليفعل هذا، أما إذا لم يستطع فليوكل غيره بأن يذبح هذه الشاة ويوزعها على فقراء مكة. هل تعتبر أيام التشريق أيام أكل وشرب للحجاج فقط أم لعامة الناس؟ هي لعامة الناس، هي لعامة الناس، بدليل أن الحاج لا يصوم أيام التشريق، وكذلك غير الحاج لا يصوم أيام التشريق، بل يأكل من أضحيته ويشرب ويتمتع ويذكر الله سبحانه وتعالى. هل يذكر الحاج الله أكبر في جميع رمياته ثلاث؟ نعم، بل في كل رمية عند كل حصى يقول الله أكبر ويرمي. هل صحيح أن أهل منى غير الحاجين لا تجب في حقهم صلاة العيد ولا تقام الصلاة فيها؟ منى لا تقام فيها صلاة العيد ولا تقام فيها الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في منى لم يتم الصلاة فكان في قصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو في منى، وبالتالي لا تقام فيها الجمعة، فمنى لا تصلى فيها الجمعة ولا تصلى فيها العيد، ومنى لا يقيم فيها الناس، من المكان لا يقيم فيه الناس لأنها مشعر، لأنها مشعر مكان يعني يعبث فيه الله سبحانه وتعالى وتقام فيه شعائره، وليست مكانا لسكن الناس أو التجارة فيها إلا إذا كان ذلك مرتبطا بالموسم أي بموسم الحج. قلت أن الحاج يرمي مقدار يومين في يوم واحد، هل هذا الرمي يكون في منى أو مكة؟ الرمي لا يكون في مكة أبدا، وإنما يكون في منى عند الجمرات. وهذا الذي يرمي يومين في يوم واحد قلنا هذا ليس لكل الناس، وإنما هو خاص بأهل الأعذار، مثلا كالناس مثلا الذين يسقون الإبل أو الرعاة. واليوم العلماء يقولون الذين لهم الحوائج يعني تتعلق بمصالح الناس، مثلا الناس اللي يخدموا في المستشفيات ويحجوا، فلا يمكن أن يكونوا في جميع هذه الأوقات في أيام منى الثلاث يكونون في منى، فيجوز لهم أن يستعجلوا أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد ثم ينزلوا إلى مكة لقضاء حوائجهم ومصالح الناس، فهؤلاء فقط الذين يجوز لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، والرمي دائما يكون في منى وليس في مكة. لكنها في اليوم العاشر ترمى لوحدها فقط، في اليوم العاشر جمرة العقبة ترمى وحدها فقط، ولا يرمي الناس الجمار في الوسطى والصغرى، لكن في اليوم الثاني والثالث والرابع لمن تأخر فإنها ترمى، بل تكون آخر الجمرات رميا، لأن الإنسان يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هل تعدد ترك الواجب يستلزم منه تعدد الهدي؟ نعم، لو أن الإنسان مثلا ترك واجبا وجب عليه هدي، ترك واجب ثاني عليه هدي، ترك واجب ثالث عليه هدي، لأن يقول يجب عليه دم وليس هدي، لما نقول يجب عليه دم بمعنى أنه لابد أن يذبح. والدليل على هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك منسا أو شيئا من منسك أو نسيه فعليه دم. وهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة دقيقة، قالوا لم يثبت وهذا حق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر وقال في حديث مرفوع أنه من ترك واجبا فعليه دم، ومن قال بوجوب الدم فاستدل بحديث عبد الله بن عباس، قالوا وعبد الله بن عباس إنما قال هذا ليس من قبيل الرأي أو الاجتهاد، فلا يقول مثل هذا الكلام إلا عن شيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل هذا الحديث أنه موقوف يعني من كلام عبد الله بن عباس، لكن قال العلماء هو في حكم المرفوع. قالوا وزيد على ذلك أن عبد الله بن عباس هو من فقهاء الصحابة الكبار، ثم لم يعرف له مخالف من الصحابة أنهم خالفوه في مثل هذه المسألة، ثم أيضا هذا هو عين الفقه، لأن عبد الله لماذا قال مثلا من ترك واجبا أو نسي منسكا فعليه دم، لأن بعض من لم يأخذ بهذا الأثر قال لماذا لا نقول له ليصوم ثلاث أيام مثلا أن يصوم ثلاث أيام كما ذكر الله تعالى في الآية، فعبد الله بن عباس أخذ بالأفضل لأنه قاس على قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن من كان به أذى من رأسه فهذا عليه كما قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإما أن يصوم ثلاثة أيام وإما أن يتصدق ويطعم ستة مساكين من أهل مكة وإما أن يذبح. فقاس على الأفضل في هذه الثلاث وهو ذبح الشاة الذي هو التقرب بدم. إذن فالأصل أن النص وارد عن عبد الله بن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو من قبيل المرفوع كما قال العلماء. قال كيف نفسر قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن تعجل فتعجل في اليوم النفر الثاني أي أن يوم النفر الثاني هو يوم الأخير. لا قلنا يوم النحر هو يوم العاشر هذا ترمى فيه جمرة العقبة الكبرى. ثم تأتي أيام التشريق. أيام التشريق اليوم الأول هذا يسمى يوم القر. ثم يأتي اليوم الثاني عشر الذي هو يوم الثاني من أيام التشريق هذا يسمى يوم النفر الأول لأن الذي يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا رمى قبل المغرب جاز له أن ينزل. فهذا إذن خرج من مكة في يوم النفر الأول. لكن الذي يبقى إلى اليوم الثالث عشر فهذا يوم النفر الثالث. إذن فهذه أيام الحج. أيام الحج يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. ففيها يوم القر الذي يقر فيه الحجاج في منى وهو الحادي عشر وفيه يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر وفيه يوم النفر الثالث يوم النفر الثاني الذي هو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة. قال أفيدون هل يجوز تخصيص سفر العمرة في أيام المولد النبوي؟ تخصيص يعني يجوز الإنسان أن يعتمر في سائر أيام السنة سواء اعتمر في المولد أو في غيره. لكن أن يعتقد أن للعمرة فضل زائد أو أجر مخصوص إذا أداها الإنسان في المولد فهذا خطأ لم يقل به أحد من أهل العلم. بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل العمر ما أداها الإنسان في شهر رمضان لأن العمرة التي تؤدى في رمضان تعدل كما قال صلى الله عليه وسلم حجة. العمرة في رمضان تعدل الحجة. ومع ذلك لا لو أدى الإنسان العمرة في رمضان فهذا لا يسقط عنه الحج. لكن أفضل العمر أن تكون في رمضان. أما أن يقول الإنسان أن العمرة في المولد لها خاصية معينة أو لها مزيد مزية أو لها فضل مخصوص فهذا ليس من الكلام الصحيح وليس عليه ما يدل من أثر أو من حديث مرفوع أو حتى بقول تابع. لأنهم يقولون أهل العلم بأن العبادات التي تقترن مثلا ببعض المواسم كيوم المولد هذه العبادات كلها من قبيل البدع لأن المولد ليس يوم كلفنا الشارع فيه أن نقوم به ببعض الأعمال لا من صلاة ولا صيام ولا قيام ولا ذبح ولا أي شيء. فالذي يربط العبادة بأيام المولد وأنه من وافقت عبادته يوم المولد كان مطيعا لله أو محبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا يمكن أن يقبل قوله بل يرد إطلاقا. فالاحتفال بالمولد ليس من سنن الهدى بل قال الأئمة الكبار أن الاحتفال بالمولد هو من قبيل البدع التي يعني أحياها الفاطميون أي أحياها الشيعة في القرن الثالث الهجري كما هو معلوم. قال هل يجوز أن يحج الشخص ويعتمر عن والديه علما أنهما قد سبق لهما وأن اعتمر وحج والابن كذلك؟ الأصل أن الإنسان إذا أدى العبادة من صيام أو عمرة أو حج أن يفعل ذلك لنفسه وأن لا يفعل ذلك لوالديه إلا إذا لم يسبق لهما الحج. إنسان لم يحج والده فهو لا يحج عنه أو لم تحج أمه. لكن إن سبق لهما الحج وسبقت لهما العمرة فليشتغل بنفسه ويكفي في بره لوالديه أن يدعو لهما أما أن يحج مكانهما كل سنة أو يعتمر لهما فهذا لا. وإنما الذي قيل في هذه المسألة أنه يجوز للوالد أن يحج عن والديه إذا لم يحج ولم يسبق لهما. أما إذا حج فتكفيهم الحجة ويبقى عليه بعد ذلك أن يبرهما بالدعاء لهما والأولى أن يغتنم ذلك لنفسه كما قال غير واحد من أهل العلم. لا هو لا يحج عن والديه أو أحد والديه إذا كان قادرين أو كان أحدهما قادر، لأن العمرة أو الحج لا تكون على الحي، وإنما تكون في حالة واحدة إذا كان عن عجز، يعني الوالد أو الوالدة عندهما مال ولكن لا يستطيع أن يحج لا بمفردهما ولا حتى بالمرافق لعجز أصابهما من كثرة مرض مثلا، فهذا يجوز لولدهما أن يحج مكانهما. أما إذا مات فلا خلاف أنه قد يحج عنهما. قال: هل من السنة على الخطيب في خطبة عرفة أن يقرر قواعد الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو مخير في ذلك؟ فكثيرا ما نسمع خطب عرفة تكون مشتملة على ذكر قواعد الإسلام ومبادئه، هذا ليس بواجب، يعني كون يعني لابد أن يخطب في هذه في هذا الموضوع أن يبين يعني للناس قواعد الإسلام ومبادئه، وإن كان هذا الوقت ومثل هذا الظرف ومثل هذه المناسبة أولى أن يتكلم فيها بهذا، لأنه يجتمع الناس من جميع الأنصار على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف يعني أماكنهم، فيذكرون بقواعد الإسلام ومبادئه العظام وشعائره الكبرى حتى يتم توحيدهم ويتم جمع كلمتهم. ولكن لا نقول بأنه يتوجب على الخطيب أن يخطب في هذا الموضوع فقط، فيستطيع أن يخطبهم أن يذكرهم مثلا بمناسك الحج، وأن يتكلم مثلا عن وجوب تكاثر المسلمين وعن وحدتهم وما فيها يعني من الفوائد وما فيها من المنافع والمقاصد. فكل ما يتكلم به الخطيب في يوم عرفة من بيان أحكام الشرع ومقاصده وجمع الناس على كلمة الإسلام، فهذا يعني يتصرف فيه الخطيب، يرى ما هو الأفيد وما هو الأليق للناس الحاضرين في ذلك. قال: هل فريضة حج الزوجة أو المرأة واجبة على زوجها؟ لا، المرأة واجب عليها أن تحج إذا كان عندها مال خاص بها ووجدت الرفقة. إذا لم يكن يعني لها من المحارم إلا زوجها فيجب هنا على الزوج أن يحججها، لكن إذا لم يكن عندها مال فليس على الزوج أن يعطيها من ماله، ليس واجبا على الزوج أن يعطي زوجته المال حتى تحج، لكن إن تطوع بذلك لا بأس، لكن أن يلزم بأن يعطي المال للزوجة فلا، فالزوجة أيضا تحج بمالها، هذا الواجب في حقها، ولا يتوجب على الزوج أن يعطيها من ذلك المال. تقدر على أداء فريضة الحج بالنسبة من جهة المال ولا تقدر عليه من جهة البدن بحيث تكون حاملة أو مرضعة، فهل يجوز عليها أن تنيب غيرها أم ماذا تفعل؟ هذه المرأة التي عندها مال ولا تقدر أن تحج، يعني بسبب هذا الذي ذكرته من حمل أو رضاع، معروف أن الحمل والرضاع يأتي المرأة لفترة عارضة وقد تمر، فهي الأولى والأفضل في حقها أن لا تعطي غيرها المال حتى يحج مكانها، فتنتظر حتى تضع أو تكمل رضاعها ثم تحج بنفسها إذا وجدت المحرم، إذا وجدت المحرم فلا تنيب غيرها، تؤجل ذلك إلى حين تتفرغ إلى أداء هذه العبادة، فإن ذلك الأفضل وأكمل في حقها، أن يحج الإنسان بنفسه أفضل من أن ينيب غيرها، لأن النيابة تكون عند العجز، وهذا العجز الذي ذكرته أو المذكور في السؤال ليس بعجز دائم وإنما هو عجز مؤقت، فهي بعد ذلك عند الوضع وعند إكمال الرضاع يمكن أن تحج، فتترك هذا إلى أن تقدر على أداء الحج وتفعل. هل الحج واجب على الفور أو التراخي؟ هذا تكلمنا عليه وقلنا بأن الذي عليه الأدلة وتعززه وتعضده النصوص هو أن الحج يجب على الفور ولا يجب على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة فإنه قد يمرض المريض وتعرض الحاجة إلى ما جاء من نصوص كثيرة في القرآن تبين وتذكر لنا أو تذكرنا بوجوب المسارعة إلى امتثال الأمر خوفا أن ينزل بنا ما يحول دون إتياننا لذلك الأمر، كما قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ذات مرة العصر فذكر أن تبرا يعني شيء من ذهب في بيته، فخرج يعني بعد الصلاة مباشرة، ولما سئل عن سبب سرعته أو تسرعه لدخول البيت قال: أني ذكرت هذا التبر الذي عندنا، قال: فكرهت أن أتركه في البيت، يعني مخافة أن يحول أمر أو عارض لا يتمكن من إخراج هذه الصدقة. إذن فدل على أن الحج إنما يجب على الفور ولا يجب على التراخي. هذا كيفية الحج بسرعة لا يمكن، لأن دخلنا الآن كيف نحجه ما نكملوش. ما حكم شرب الصاجات في الشمال؟ حكم شرب الدخان في عرفة أو في غيره، وإن كان في عرفة أعظم، لأن الإنسان إذا أتى المعصية في حرم الله، وإذا أتى المعصية في الزمن الشريط، وإذا أتى المعصية مع الصالحين، فإن ذلك يكون زيادة في الإثم. فكلما تكبر الحرمة، يعني حرمة المكان وحرمة الزمان، كلما يحرم ويعظم الذنب. فالذي يعصي الله عز وجل في حرم الله ليس كالذي يعصيه في غير حرم الله، والذي يعصي الله سبحانه وتعالى في أشهر الحج ليس كالذي يعصيه في غير أشهر الحج. ولهذا مثل هذه الأعمال التي قد يقع فيها بعض الناس، الواجب عليهم أن يجعلوا مثل هذه المواسم ومثل هذه المحطات يعني فرصة سانحة للتخلص من كل الذنوب ومن كل الأعمال الشنيعة. هل يجوز للمرأة أن تحج بغير إذن زوجها علما بأن عندها مال؟ إذا كان زوجها يمنعها من أداء الحج وعندها مال ووجدت المحرم من أب أو أخ، فإنها لا تطيع زوجها في هذا وتخرج مع أبيها أو مع أخيها أو أحد من محارمها وتؤدي الحج. ولكن هذا في حجة الإسلام، أما حجة التطوع أو الحجة الثانية والثالثة والرابعة فإنها تمكث مع زوجها إذا لم يأذن لها. هل دروس صباحية تستمر في فترة؟ نعم، دروس صباحية يعني بعد الصبح مستمرة إن شاء الله. هل يجوز تهنئة الحاج إذا رجع إلى بيته؟ وهل هناك صيغة خاصة للتهنئة؟ ليس هناك صيغة خاصة بالتهنئة أي تهنئة الحاج، وإنما الذي يجوز في حقه أن يسلم عليه الإنسان وأن يعانقه، ولا بأس يعني أن يترفض مما يعرفه العوام يعني من أن يهنئه على سلامته وعلى يعني احتفاظه بصحته وشبه هذا القبيل، لكن ليس هناك دعاء مأثور يعني يقال له، أو مثلا لما يحج يلقبه باسم الحاج يعني يكون يعني قبل الحج لا يسميه، ثم بعد ذلك يعني يعطي له هذا الاسم، لأن هذا في الحقيقة لم يكن عند السلف، ولم يكن يسمي بعضهم بعضا إذا حج البيت أنه أصبح من الحجاج. هل يجوز النجارة؟ هذا سؤال خارج عن الموضوع. هذا قال هل تجوز التجارة في المفرقعات؟ يحب يدخل دراهم يعني المولى. هي بحق الذي أعتقد أنها لا تجوز لأسباب كثيرة ولعلل واضح، منها أن هذا يدخل في تبذير المال والإسراف. قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وللأسف أن مثل هذه الأعمال إنما يقوم بها الأكثر هم أولاد الفقراء، وهم في حاجة كما لا يخفى عليكم إلى هذا المال ليسد به الجوع أو ليشتروا الملابس أو الأمور التي تنقصه، ولم نجد هذا يعني موجودا في الأغنياء كما لا يخفى عليكم. ثم أن مثل هذه المفرقعات تعبر على شيء، وهي تعبر على فرح، وهذا الفرح يعتقد أصحابه أنهم يفعلون ذلك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة مولده. ولا يخفى عليكم أن اليوم الذي يصادف يوم المولد في زعم هؤلاء وهو اليوم 12 من ربيع الأول، أن هذا كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهو توفي في اليوم 12، بل هذا قالوا أصح في كون أنه ولد في اليوم 12، لأن في ولادته ذكرت 6 أقوال، ورجح بعض الفلكيين أنه لم يولد في اليوم 12 من ربيع الأول. إذن حتى وإن كان هذا يعتبر من الاحتفال بالمولد قد يكون خطأ حتى في اليوم. ومن الحكمة أن الله سبحانه وتعالى أو أن هذه الأمة يعني لم تهتم بالفصل في مثل هذه المسألة، ولهذا اختلفت أقواله، ولم يكن هذا اليوم مما يحظى بالتكريم ولا بالفرح. ثم لو تصادف يومان يوم الفرح ويوم الحزن لغلبنا يوم الحزن على يوم الفرح، ولم يكن عند السلف التعبير بمثل هذا. ثم إن الفرح بالمواسم إن صح أن يفرح بها الإنسان إنما يفرح بها بطريقة المسلمين لا بطريقة إنما يستعملها الأعاجم، وهي معروفة عادة صينية أو عادة أسيوية معروفة أنهم يستعملون مثل هذا الأمور يعني في المناسبات وفي الاحتفالات. ثم ما يقع أيضا من إذاية الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع أخاه أو أن يروع مسلما. وبعض الناس قد تأخذوه الفاجئة من هذا، يجي واحد يرمي له واحد في السيارة، كان واحد يروها له في دخان في قار حتى تتفق على تتقل على وجهه وما إلى ذلك من الأمور التي قد يضحكون بسببها لكن قد يؤذون الناس بها. زيد على ذلك أن هذا قد يكون يعني سبب في أن الإنسان قد يعين بعض الناس الذين يتاجرون في هذه الأمور وهي من الممنوعات، يعني تدخل إلى البلد من طريق غير مشروع. فالإنسان إذا عرف بأن هذه النوع من البضائع والسلع يعني ممنوعة من طرف الحاكم لما فيها من إلحاق الضرر إما بالناس وإما باقتصاد البلاد، ويجي الإنسان يتاجر فيها فهذا لا يجوز، فيدخل في عصيان أمر الحاكم وما إلى ذلك من الأمور التي تكون دليلا على عدم يعني التجارة في مثل هذه المفرقعات. العشاء أخلص ملك هذا. هل يجوز الحج للإنسان الذي لا يصلي؟ لكن ما يروحش الحرم شوية بعيد ويقعد دائما قدام يعني قدام الفندق، يجي ويجمع كين يقولوا له وكرهت معنا صليت ما شيخه، قال ما نجي للحج ما جيتش نصلي، زعما ماشي باش نروح الحرم كل دقيقه ونجي، يستنى يوم الحج يسمى كيبدا الحج خلاص. هذا كيف كيف قال هل يجوز الحج للانسان الذي لا يصلي؟ بعض الاخوه قال لم تشرح كتاب الصيام. كتاب الصيام شرحته، كتاب الصيام شرحته لكن ليس على الترتيب فلا اعيد. اما كتاب الخمس فهذا ما اظن ما لباش الى درتيب ولا درج. ها كتاب الخمس ما شرحته هذا. نعم أجلته لكن أنا نتكلم عليه إن شاء الله ما يفوتني، لكن كتاب الصيام تكلمت عليه من الدور الباهية. هذا سؤال خاص بالزكاة. قال رجل له مال أقرضه لإنسان آخر ولم يزكه لمدة 10 سنوات، مع العلم أنه لو طالب بماله لحصل عليه في أي وقت شاء، كيف يزكي ماله؟ المال إذا كان في قبضة الغير وبقي مدة معينة 2 أو 3 أو 4، فإذا قبض هذا المال يزكيه لسنة واحدة، إذا قبضه يزكيه، إذا قبضه يزكيه، هذا الواجب بحقه. أما إذا لم يقبضه فلا زكاة عليه، اللهم إلا أن يريد أن يتطوع بحيث أنك أقرضت مال لإنسان وهذا الإنسان موثوق عندك وموسر غير معسر، بحيث لو أنك لو طالبته بالمال في أي وقت لأرجع لك المال، هنا نعم تزكي المال. فإذا بلغ الحول تنظر أنت إلى مجموع مالك وتنظر إلى المال الذي هو موجود كالوديعة في يد هذا الذي أقرضته المال فتزكي على الجميع، وهذا أفضل، أولا تبرئ ذمتك من ذلك. لكن لو كان المال عند الغير بحيث لا يمكن للإنسان أن يسترده ما تشاء، أو كان مثلا لأجل بعيد، فهذا المال ليس في يدك فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد أن يقبض، لأن من شروط الزكاة بلوغ النصاب وتمام الحول والملكية، أن تكون مالك لذلك المال. فالمال الذي يكون عند مماطل إنسان أعطيته مال وهو لا يرد لك المال، أو عند معسر ما يقدرش يسدد، فأنت لا تخرج ذلك المال لأنك لا تملك. لكن بعض الناس يسأل يقول لو أنك أعطيت إنسان مال ثم بعد ذلك تعثر عليه إرجاع هذا المال، لم يتمكن من إرجاعه، هل يجوز لك أنت أن تحسب ذلك المال الذي هو عند الإنسان تحسبه من جملة زكاتك التي عليك؟ تقول له يعني ما تعطينيش الدين هذا المال أنا نحسبه من الزكاة، لا يمكن، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا المال لا تملكه في الحقيقة، فهو مال ميؤوس منه، وإنما يجوز لك في حالة أنه إذا أرجع لك ذلك المال أن تعطيه من الزكاة إذا كانت عنده ديون أخرى مثلا عند أناس، أما أن تحسبه من جملة مال الزكاة الذي يتوجب في حقك فهذا لا. كما لو قيل أن إنسان مثلا ضاع منه مال، سقط منه مال، فيقول أنا الآن أنوي ذلك صدقة، لا يمكن أن يكون له صدقة لأنه هذا مال ميؤوس ضاع منه، فكذلك المال الذي يكون عند المعسر لا يمكن اعتباره من السؤال. قال لماذا سميت حجة الوداع وهي الأولى سمي الحجة الوداع لأسباب كثيرة، منها أنها هي الحجة التي ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهي الحجة الأخيرة، قالوا مأخوذة من التوديع، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. هذه مسألة الانتخابات لا أجيب عليها يعني جواب. هل التلفظ بالنية في الحجة والعمرة أم لا؟ إنسان لا يتلفظ بالنية، يقول مثلا أنوي أن أحج أو أن أعتمر، وإنما يقرن هذا مع التلبية فيقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، لأن النية لا يشترط فيها الأعمال أو العبادة، لا يشترط فيها التلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية في العبادة بدعة، لكن في الحج الإنسان يجوز له أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، يبين صفة النسك ثم بعد ذلك يشرع في التلبية. لكن قال العلماء هذا ليس بنية، وإنما النية هو القصد، أنه يكون يعني قد علم أنه سوف يدخل تلك العباد من حج أو من عمرة. هل يجوز الذهاب إلى الحجاز في رمضان الاعتمار ثم البقاء إلى موسم الحج؟ والله هذه مسألة أيضا يعني تكلم فيها أهل العلم، وهي هل هذا البقاء يعني يشرع له أن يبقى في إطار مثلا مأذون له مرخص له من قبل الحاكم، فقالوا إذا حصل على التمديد فإنه يجوز له البقاء، إذا لم يحصل على التمديد فلا يجوز له البقاء، لأنه يكون ثمة عاصيا لأمر الحاكم. وبعضهم أفتى بغير هذا، كون أن هذه البقاع لا يمكن الإنسان يعني أن يعني يمنع الناس من أداء هذه الأمور التي هي من آكد العبادات، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان لا يتمكن إذا رجع إلى بلده أن يحج. فالمسألة فيها اختلاف باعتبار هل هذا البقاء يعتبر عصيان الحاكم أم لا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ثيرا، ونلتقي إن شاء الله بعد